إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أمتنا مرت بمنعطفات خطيرة ومزالق كثيرة ومصاعب جمة، ولكنها اعتصمت بإيمانها أن تذوب في الأمم أو أن تتلاشى. عصمها إيمانها بالله جل وعلا أن يصيبها من ذلك شيء، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة مرحومة دنيا وآخرة، وجعل لها من الخصائص ما هو معلوم. والله جل وعلا بيّن لنا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا، أن هذه الأمة لن يصيبها شيء يؤثر في حقيقتها وكينونتها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه عند ابن حبان بإسناد صحيح ونحوه عند مسلم في الصحيح عن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه ثلاثة فأعطاه ثنتين ومنعه واحدة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، وإن الله تعالى أعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، يعني ملك كسرى وملك قيصر، وإني سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي تبارك وتعالى ألا يهلك أمتي بالسنة، يعني بالمجاعة الشاملة. وفي رواية مسلم: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق، وسألت ربي تبارك وتعالى ألا يسلط عليها من سواها من يستبيح بيضتها، يعني يذهب بعزها ومجدها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينها. وإن ربي تبارك وتعالى قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم من سوى أنفسهم من يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وفي رواية: من بين أقطارها، وإني لا أجعل بأس ويرهم عليهم، وإنما يكون بأسهم عليهم حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فالله تبارك وتعالى قضى وقدر أن هذه الأمة محفوظة من كل خارج، أن هذه الأمة محفوظة من جميع الأمم، ولو اجتمع عليها من بأقطارها، فإن الله تبارك وتعالى لا يجعل لهم عليها سبيلا، بل إن الله تبارك وتعالى يحفظ هذه الأمة بحفظه. ولكن المشكلة أن الله تبارك وتعالى منع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منعه أن يجعل بأس الأمة بينها، فجعل الله تبارك وتعالى بأس أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، حتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. ففي هذا الحديث بشارة عظيمة، وهي أن الأمم ولو اجتمعت على هذه الأمة فإنها لا يمكن أن تستبيح بيضتها بحال من الأحوال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فمهما جمع الأعداء لهذه الأمة فإنهم لا يضرون إلا أنفسهم بفضل الله جل وعلا، وأما هذه الأمة فمحفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شخص الداء ووصف الدواء وبين سبيل الذل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو عند أبي داود بإسناد صحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الداء، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله بعقبه وصف الدواء. وفي حديث ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن نشهد ذلك بأعيننا ونراه بأبصارنا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ينزع الله تبارك وتعالى المهابة منكم من صدور أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذين الحديثين الصحيحين هذا الداء، وشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرض، ووصف صلى الله عليه وعلى آله وسلم دواء هذا المرض وشفاءه، وهو البر الرحيم بأمته وهو الرؤوف بها صلى الله وسلم وبارك عليه. إن الله تبارك وتعالى عباد الله لا يرضى لنا بالافتراق ولا الفرقة، وإنما يرضى لنا ربنا تبارك وتعالى بالاجتماع والألفة. وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، فهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فنتقي الله تبارك وتعالى بفعل المأمورات واجتناب المحظورات. ولنعلم أن رأس هذا الأمر وأساسه هو توحيد الله جل وعلا، وهو الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو المقصد من خلق الإنس والجن. والله تبارك وتعالى من أجل لا إله إلا الله خلق السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، ويقيم الساعة، وتتطاير الكتب، فآخذ بيمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره. من أجل لا إله إلا الله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، فخلق الله الخلق لعبادته وحده وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. وهذه الكلمة الطيبة قد لا يعلم كثير من الناس معناها، ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله. وينبغي أن يفرد الإنسان ربه تبارك وتعالى بالعبادة، وألا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يصطفي من أمتي يوم القيامة رجلا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال هذا الرجل: له من الذنوب والآثام 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فتوضع هذه السجلات من الذنوب والخطايا في كفة فتطيش كفة الحسنات. يقول الله تبارك وتعالى مقررا عبده يوم ذاك: أتنكر من هذا شيئا؟ وظلمك كتبتي الحفظة. فيقول: لا يا رب. ولكن يقول ربنا تبارك وتعالى لهذا العبد: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم. فتخرج بطاقة، هذه البطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. فتجعل الله هذه البطاقة في كفة الحسنات، فتطيش كفة السيئات، ولا يدخل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. فعلينا أن نجتهد في توحيد الله رب العالمين، وهو خصيصة هذه الأمة، هي أمة التوحيد. ونجتهد في نبذ الشرك، فإن الله تبارك وتعالى ما عصي بشيء كأن يوصى بالشرك. أعظم ذنب يوصى به الله تبارك وتعالى هو الشرك بالله رب العالمين، ولذلك لا يغفره الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. فحتى الأنبياء والمرسلون لا يمكن أن يتأتى منهم شرك، ولكن الله تبارك وتعالى يبين لنا أثر هذا الأمر الكبير الذي هو أعظم ذنب يعصى به الله رب العالمين. فنجتهد في البعد عن الشرك، وينبغي علينا أن نحذره. فإن إمام الحنفاء إبراهيم يقول لربه تبارك وتعالى ضارعا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان مثل الخليل يخاف على نفسه عبادة الأصنام، فما شأننا نحن؟ ينبغي علينا أن نحذر وأن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي آخرتنا. وعلينا أن نجتهد في تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الطرق كلها إلى الله تبارك وتعالى مسدودة، إلا طريقاً أتى فيه الآتي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا عباد الله أن نجتهد في المحافظة على الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن أول ما يخبر به أهل النار عن سبب دخولهم أنهم يقولون: لم نكن من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ومن لا يقيم الصلاة فلا حظ له في دين الله رب العالمين. وينبغي علينا أن نؤدي زكاة أموالنا وما فرض الله تبارك وتعالى علينا فيها، فإنها طهرة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من أعطاه الله تبارك وتعالى المال وآتاه الصحة، فينبغي عليه أن يجتهد في الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى فرض هذا الفرض على المسلمين مرة في العمر، بحيث لا يشق عليهم ذلك. وينبغي علينا عباد الله أن نجتهد في حفظ ألسنتنا وفي اجتناب آفات هذا اللسان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من فلتات اللسان وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطر اللسان وخطر انفلات المنطق. فينبغي علينا أن نجتهد في البعد عن الغيبة والنميمة والكذب وعن كل آفات اللسان، وينبغي علينا أن نجتهد في بر الوالدين، فإن الله تبارك وتعالى بين أن الذين لا يبرون آباءهم عليهم سخط من ربهم تبارك وتعالى ونقمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلزمها فإن الجنة تحت قدمها. بالنسبة للأم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلزمها، إلزم رجلها فإن الجنة تم، أي هناك. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوالد: الوالد أوسط أبواب الجنة. ينبغي علينا عباد الله أن نجتهد في صلة أرحامنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من القطيعة وبين سوء أثرها في حياتنا. فمن سره أن ينسأ له في عمره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه، وبالتالي من لا يصل رحمه فلا يطمع في هذين الأمرين الكبيرين. ينبغي علينا عباد الله أن نقيم دين الله تبارك وتعالى، وينبغي علينا أن نعلم ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى ودين الحق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن حق المسلم على أخيه، وبيّن في 10 مواضع في حجة الوداع حرمة المسلم، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أن حرمة المسلم عند الله تبارك وتعالى أعظم من حرمة الكعبة. يعني لو أن مسلما أخذ معولا فرقي الكعبة فنقضها حجرا حجرا لكان ذلك أهون عند الله تبارك وتعالى من نقض بنيان المسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في حجة الوداع 4 خطب، خطب في اليوم 7 كما بوب البيهقي، وذلك لتعليم المناسك. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الجامعة بعرفات، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، ثم في أوسط أيام التشريق في اليوم 12 من هذا الشهر الكريم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطب الجوامع حرمة دماء المسلمين وحرمة أموالهم وأعراضهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة الدم والنفس والمال كحرمة اليوم والشهر والبيت. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دماء المسلمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أنه لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله تبارك وتعالى في النار، وفي رواية لأكبهم الله تبارك وتعالى على وجوههم في النار. لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا اشتركوا في قتل مسلم لأكبهم الله تبارك وتعالى في النار. وعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه بيده ويلبب قاتله بيده الأخرى حتى يكون عند العرش، فيقول: يا رب هذا قتلني. فيقول الله تبارك وتعالى: تعست. يقول للقاتل: تعست. ثم يؤمر به إلى النار. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخبرنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويقول للكعبة: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، ما أطيبك وما أطيب ريحك. ولحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك، دمه وماله، وأن تقول إلا خيرا، أن تقول للمسلم شيئا لا يسره، هذا عظيم عند الله تبارك وتعالى. إن هذا اليوم هو يوم النحر وهو يوم الأضحى. النحر لمن يتقربون بالإبل نحرا في الهدايا وغيرها، وأما الذبح فيكون لغير الإبل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة المناسك، وهذا اليوم فيه معظم أعمال الحج، فإن الحديد ينفرون من المزدلفة إلى منى، فيرمون جمرة العقبة الكبرى، ثم يحلقون أو يقصرون، ثم ينحرون أو يذبحون، ثم يطوفون طواف الإفاضة، ثم يقرون بمنى. إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، وهو اليوم الذي يلي يوم النحر، يقر فيه الحديد بمنى. والله تبارك وتعالى بيّن لنا أنه لا حاجة به سبحانه، لأنه لا يحتاج أحداً ولا شيئاً، هو غني عن العالمين، غني عن قرابيننا، غني عن أضاحينا، غني عن الهدي سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فاتقوا الله عباد الله، وتقربوا إلى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم بما تيسر مما أفاء الله تبارك وتعالى عليكم من الأضاحي، ولتكن هذه الأضاحي من أحسن ما تملكون، فإن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. لابد أن تكون خالية من العيوب التي تمنع من الإجزاء، ولابد أن تذبح في الوقت المحدد شرعا، ومن بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد. فأيام التشريق كلها ذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأملوا عباد الله في رحمة الله تبارك وتعالى حتى بالعجماوات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته أي سكينة، وليرح ذبيحته. وممنوع أن يذبح وأختها تنظر إليها، ممنوع أن يحد سكينه وهي تنظر إليه، أو قد نزعت الرحمة من قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتجعلها مضطجعة على جانبها الأيسر، وذلك لمن يذبح بيمينه، أو على جانبها الأيمن لمن يذبح بشماله، ثم يسمي الله تبارك وتعالى. وهذا شرط في صحة هذه الذبيحة وفي تذكيتها، فإن الله تبارك وتعالى نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فأقول بسم الله، ولو أنه أتى بالتكبير لكان حسنا، بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، ثم يسميها، فيقول عن فلان ابن فلان، إن كان يذبح عن غيره، أو إن كان يذبح عن نفسه يسمي نفسه. الله تبارك وتعالى لن يناله من هذه الأضاحي ولا من هذا الهدي شيء، لكن يريد الله تبارك وتعالى قلوبكم. إن الله تبارك وتعالى لا يريد أجساما وأشباحا، وإنما يريد قلوبا ونفوسا وأرواحا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن هذه الدنيا تمر مر السحاب بل هي أسرع، ولينظر كل في عمره الذي مر وليقس عليه ما هو آت مهما طال، فلا بد أن ينقضي كما انقضى الذي فات. نسأل الله حسن الختام. إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستعملكم عليها فناظر كيف تصنعون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتق الله عبد أراد الآخرة، فليتق الله عبد أراد الجنة وليسعى لها سعيها، وليأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه اطلع إلى النار فوجد أكثر أهلها النساء، ولما أخبر بذلك النساء قالت امرأة منهن: لما يا رسول الله؟ لما كان النسوة أكثر أهل النار؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكفرن. قالت: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. إن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة لقالت: ما وجدت منك إحسانا قط. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم العيد بعد أن يصلي وبعد الخطبة يعظ النساء، يتوكأ على بلال رضي الله عنه ويستقبل النساء، يقول: معشر النساء تصدقن، فإني اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم أخبرنا أنه لم يرى صنفين من أهل النار، فقال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فلتتق الله المسلمة في نفسها، ولتعلم أن هذا اليوم ليس بمعرض للأزياء ولا بخروج عن دين الله جل وعلا. وعلى الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يجتنبوا المعاصي في هذا اليوم، هذا أفضل يوم وأعظمه وأجله عند الله تبارك وتعالى. علينا أن نتقي الله وأن نشكره على ما أنعم به علينا، لأن نعصيه بنعمه سبحانه وتعالى. فإن النعمة سيط وإن الشكر قيد، فمن أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة وأراد أن يحتفظ بها فليقيدها عنده بشكرها. وشكر النعمة أن تنفق وتصرف وتصرف فيما هي له مما جعله الله تبارك وتعالى لهذه الأمور المنعم بها علينا على عباده. عباد الله، إن الحج كله إنما هو تنويه بمآثر إبراهيم وابنه إسماعيل وزوجه عليهم السلام، الحج كله. فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن إبراهيم كما أمره الله أذن في الناس بالحج، فهذه تلبية لدعوة إبراهيم عليه السلام. ثم من ذهب إلى الحج وذهب إلى البيت، فإن إبراهيم وإسماعيل رفعا القواعد من البيت، فهذا إلى إبراهيم. وكذلك عند الحجر، وكذلك عند المقام، واتخذه من مقام إبراهيم مصلى، والحجر الذي كان يقف عليه من أجل رفع بنيان الكعبة المشرفة، كل هذا نتذكره عند الحج، وهو من مآثر إبراهيم عليه السلام. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن ابن ماجه أرسل من يخبر الحديد أن أقيموا على مناسككم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، فكل ذلك إنما هو تنويه بإبراهيم عليه السلام من سعى بين الصفا والمروة، فإنه يتذكر ما كان من سعي هاجر وهي تتلمس صوتا يمكن أن يكون معه الفرج، حتى جعل الله تبارك وتعالى همزة الملك بجناحه في الأرض منبعثا منها زمزم، فهذا الذي نراه وهذا الذي نشربه من زمزم نتذكر به ما كان من هذه الآية العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى فرجا لآل إبراهيم عليه السلام. فمن سعى بين الصفا والمروة، من شرب من زمزم، كذلك من رمى الجمرات، كل ذلك نتذكر به بفضل الله تبارك وتعالى إبراهيم. فالحج كله في التنويه بمآثر إبراهيم، وهو أبوكم أيها المسلمون، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي ذبح الهدايا من الحجاج، وفي ذبح الأضاحي من أهل الآفاق، تذكير بقصة التضحية والفداء، عندما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم أن يذبح ولده وبكره إسماعيل الذي آتاه الله تبارك وتعالى إبراهيم على علو السن وعلى الياس من الإنجاب، إلا أن الله جعله آية. فلما أن بلغ السعي مع إبراهيم، وصار إبراهيم عليه السلام يرى فيه قرة العين وحبة القلب، وتعلقت شعبة من شعب قلب إبراهيم بولده البكر إسماعيل، غار الحبيب على حبيبه وغار الخليل على خليله، فأمره بذبح ولده. وأتى إبراهيم إلى ولده يخبره أن الله قد أمره بذبحه، ولم يكن ذلك بوحي مباشر، وإنما برؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم لله رب العالمين أمرهما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. فهذا الذي تذبحون تذكروا به قصة الفداء، قصة الأوبة والعودة إلى الله جل وعلا، والانخلاع من كل أمر من أمور الدنيا مهما كان. واتقوا الله تبارك وتعالى عباد الله في أرحامكم، صلوا أرحامكم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صلوا أرحامكم، واعلموا أن صلة الرحم لا تكون مكافأة، يعني من وصلك وصلته، ومن أعطاك أعطيته، وإنما صلة الرحم أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أعطيهم ويحرمونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بإزاء هذه الحالة الفذة الفريدة، لأنه مقام عال: أعطيهم ويحرمونني، أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي. والجهل هنا من السفه والنزق والظلم والطيش، فبمقابل هذا الذي يصنع هذا الذي يصنعون. لذلك يقول المأمون صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول، فهذا أمر كبير جدا، لئن كان كما تقول فلكأنما تسفهم المل. والمل هو التراب الحار فيه بقايا من شرر النار، فيأتي بمثل الجاروف ويأخذ من هذا التراب الحار. وهؤلاء الأرحام الذين هذا شأنهم وهذه مقابلتهم لمن أحسن إليهم، قد فغروا أفواههم عن آخرها، وهو يأتي بهذا المل بالتراب الحار ثم يسفهم المل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر ويقول: وما يزال معك من الله عليهم ظهير أي نصير ما دمت على ذلك. تحملوا عباد الله، فإن الأرحام أحياناً يأخذهم من الغيرة والحقد والحسد ما يدعوهم إلى ظلم أرحامهم. لذلك جاء الدين بالتركيز على صلة الرحم وإن قطعت. فجاهد نفسك واتق الله ربك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن إلينا أجمعين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يجعلنا من الفائزين الصالحين المتقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.